إلهنا إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب التوفيق ويسر لمن شاء لعباده السير لحج بيته العتيق، فجعل أفئدة الناس تهوي إليه فيأتونه رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. وهذه الحلقة بعنوان إدارة الأزمات، وهي حلقة بإذن الله تبارك وتعالى حلقة مميزة، مميزة حيث نعيش موسم الحج، حيث نعيش الأشهر المعلومات، حيث نعيش الزوار الذين يذهبون لبيت الله الحرام والحجاج الذين يتوافدون إلى بيت الله الحرام. وهذه الحلقة مميزة بالضيوف التي نستضيفهم الآن، وفي هذه الحلقة الضيوف الكرام الأجلاء الأعزاء، الضيفين الكريمين فضيلة الشيخ أحمد راضي الذي حل ضيفا للمرة الثانية في هذا البرنامج. مرحبا بك فضيلة الشيخ أحمد، دايما بتنور المكان اللي بتروحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات التي خطوتها من محافظة الغربية إلى هذا المكان في ميزان حسناتك إن شاء الله.
اللهم آمين.
كما أرحب بالصديق العزيز والأخ الفاضل فضيلة الدكتور محمد عبد الله فايد، المدرس بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والذي قطع المسافات أيضا من محافظة الغربية. نورت وحللت سهلا يا دكتور محمد، بارك الله فيك وجعل هذا الوقت في ميزان حسناتك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل هذه الحلقة كما قلنا حلقة يعني مميزة، وفي ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات المشاهدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، نبدأ حلقتنا بخير الكلام ومع القرآن الكريم، ولازم طبعا يمتعنا ويسمعنا معنا فضيلة الشيخ أحمد راضي آيات عن الحج وعن فريضة الحج من القرآن الكريم، فهيا بنا نستمع سويا إلى آيات بينات من القرآن الحكيم والذكر المبين وفضيلة الشيخ أحمد راضي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج الحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا يا شيخ احمد على الجمال والصوت الجميل ده، صوت العزب، ربنا يبارك فيك ويميزان حسناتك ان شاء الله. يا سائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الطيبات البينات الكريمات من فضيلة الشيخ أحمد راضي، هيا بنا مع العلم ومع العلماء ومع الأزهر ومع الأزاهرة ومع يعني أعلام كلية أصول الدين بطنطا، وحبيبنا وشيخنا وزميلنا والضيف العزيز الدكتور محمد فايد لنتحدث سويا عن إدارة الأزمة. ليه إدارة الأزمة؟ لأن لما أردنا أن نتحدث عن خلق أو عن قيمة مفقودة أو عن خلق منسي من الأخلاق التي افتقدها كثير من الناس، نتعامل مع إدارة الأزمة باعتبارها درس مستفاد من موقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت قريش أن تضع الحجر الأسود. حصلت أزمة، الأزمة دي دكتور محمد هيكلمنا عنها، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أدار هذه الأزمة، وإيه المشكلة اللي حصلت من قريش ومن قبائل قريش، وكيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لنستمع مع ضيفنا وحبيبنا دكتور محمد يحدثنا عن هذه الأزمة وكيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
صلى الله عليه وسلم.
يا ربي الحمد لك والشكر لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. بداية على منوال فضيلة الشيخ أحمد راضي حريزي جزاه الله خيرا، وعلى منوال الدكتور أحمد علوان،
الله يبارك فيك،
ننسج في إدارة الأزمات وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأزمات أو الأزمات.
تمام.
بداية حتى نقف ويقف معنا المشاهد الكريم، لا بد أولا أن نعرف بمعنى الأزمة.
تمام.
يعني حتى نكون على أرض صلبة.
نعم.
قالوا إن الأزمة معناها الشدة.
تمام.
والضيق، ومعناها الكرب والابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقالوا أيضا إن إدارة الأزمات باختصار شديد معناها التعامل معها على نحو يعني يقلل من أخطارها.
تمام.
ويجنب أضرارها،
إنه يقلل حدوث الأزمة.
نعم، يقلل هذه حدوث هذه الأزمات. تمام. ويجنب من أخطارها
حتى لا تتفاقم.
نعم.
تمام.
أحسنتم جزاكم الله خيرا.
نعم.
إذن هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياه القرآن الكريم. حتى لا تتفاقم تلك الأخطار وتلك الأضرار، كان يعلمنا أن نلزم دائما الأدب والتأدب بآداب القرآن وبآداب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إدارة أزمة الحج وفي إدارة الأزمة التي ربما نحن بصددها موسم الحج مثلا، معنى عشان نضرب المثال ليتضح المقال، قالوا إن إدارة الأزمة معناها هنا في موسم الحج تسخير الإمكانيات البشرية والموارد المادية لخدمة الحجاج،
تمام،
حتى يعينهم ذلك على أداء الفريضة بيسر وسهولة،
علشان لأن بينتج عن الأزمات، نعم، والتدافع عند الحج عند ربي الجمرات، نعم، ومنى، نعم، إلى، نعم، مئات قتل أو يعني موت مئات الناس.
أحسنتم أحسنتم. إذن هنا لابد أن ندير الأزمة. يعني إيه ندير الأزمة؟ أن نقلل من الأضرار وأن نجنب الأخطار والحوادث حتى نكون بحق صورة مشرفة للإسلام والمسلمين. حضرتك دكتور أحمد ذكرت موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأقوام والقبائل اجتمعت، وفي نهاية الأمر أرادت أو أراد رأس كل قبيلة أن يضع الحجر الأسود في مكانه،
تمام،
فتنازعوا فيما بينهم، تنازعوا فيما بينهم، كل يريد أن يحصل على هذا الشرف،
نعم،
إلى أن قال واحد منهم: نحكم أول من يدخل من باب
المسجد،
نعم، باب، نعم، الحرم المكي،
نعم،
إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا جميعا لأنهم كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين.
هذه الحادثة يا دكتور محمد،
نعم،
هل هي كانت بعد أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد أن نزل عليه الوحي أم قبل أن ينزل؟
لا، قبل أن ينزل
تقريبا بكم سنة؟ تقريبا 5 سنوات تقريبا،
تقريباً،
أو 6 سنوات
تقريبا، طيب، في هذه الحدود.
يعني هو لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟
وكلهم قد رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما،
تمام،
وقالوا هو الصادق الأمين، وعلموا أنه لا ينحاز لأحد دون أحد،
تمام،
فعلموا أنه هو صاحب الإدارة وصاحب حل الأزمة الوحيد الذي ممكن باقتدار أن يدير تلك الأزمة.
إذا ممكن نأخذ منها خيط،
نعم،
إن الواحد لما إذا أراد أن يدير أزمة لازم يبقى عنده مؤهلات.
الله يفتح عليك. إذن الإنسان لا يضع همه إلا في من بحق يدير تلك الأزمة.
صحيح.
ولذلك يعني أحكي لحضرتك ولمشاهدين الكرام قصة جميلة، يعني مفادها إن بعض الناس أحب أن ينصح ولده،
تمام،
وقال: يا بني، إذا أردت أن تشتكي همك لأحد فلا تشتكي الهم إلا لأحد يحمله.
نعم.
مش كل حد كده، كل من هب ودب تقول له هم، لا، نعم، أبدا. إن قال له هكذا: لا تشتكي همك إلا لمن يحمله. ثم قال له: لا تشتكي لصديق ولا لعدو، لأن الصديق ربما يساء من مما تشتكي منه،
نعم،
وأما العدو فإنه يسر مما تشتكي
يفرح
منه، نعم، يفرح. نعم. ثم قال له: والله إن إحدى عيني فقئت أو فقدتها منذ 40 سنة ولا تعلم زوجتي بذلك. ليه؟ مش عايز حتى يشتكي همه لزوجته. ليه؟ عشان ما يزعلهاش. ليه؟ هو أراد أن يعلم أو أراد أن يعلمنا جميعا أنه لا يشتكي الهم ولا يشتكي الأزمة إلا لمن يحلها.
نعم.
مين اللي هيحل الأزمة دي؟ الطبيب طبعا هو اللي هيحل الأزمة دي. فهو مش عايز يزعل الصديق ولا عايز يفرح فيه ويشمت فيه الايه،
طيب، حتى لا نتشعب.
نعم. نعم. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر وأخذ الحجر ووضعه في يعني
الذكاء والفطنة والقدرة على حل الأزمة برضو. كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة على الرغم أن قبائل قريش قعدت ما أقرب من 4 أيام أو 5 أيام وكادوا أن يحملوا السلاح وأن يقتتلوا، لكن جه النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
بحصافة وبفطنة وأدار الأزمة وحلها في لحظات. كيف؟
نعم، هو فتح من الله سبحانه وتعالى عليه. يعني لو تكلمنا في هذا الموقف لقلنا أنه فتح من الله سبحانه وتعالى عليه، والرجل صاحب الأمانة وصاحب الاقتدار إنه يمكن له،
نعم،
يمكن له حتى يقول الله سبحانه وتعالى كأنه يقول للناس جميعا: انتبهوا، هذا هو النبي الذي سيقودكم بعد ذلك في كل الأزمات،
نعم،
لأن نجح في أزمات واحدة إنه سيقودكم في كل الأزمات بعد ذلك
وعلى مدار التاريخ،
نعم،
وإلى
الآن وإلى اليوم نتعلم،
نعم،
نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندير أزماتنا وكيف نخطط لحياتنا.
طيب،
لقد كان لكم في رسول الله،
نعم،
تفضل يا سيدي.
ممكن أضيف حضرتك نقطة؟ يعني دلوقتي طبعا الموقف احنا قلنا انه حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات،
نعم،
او 6 سنوات،
نعم،
تمام. معناها ايه؟ معناها انه عايز يقول ان هو بعد 5 سنين حينبأ وسيكون نبيا،
نعم.
يعني يا جماعة المشاكل اللي جاية كلها،
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بحلها.
نعم، احسنتم. يعني حتى الآن القائل دائما يقول لك ايه، يا زائرا حرم الحبيب الهادي. إلى الآن
نعم.
إلى الآن نشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يا زائرا حرم الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي، وقل له إني بحبك يا رسول متيم، وزيارتي إياك كل مرادي. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إذا نحن نشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أزماتنا حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم، كأننا نقول له يا رسول الله نريد أن نحكم قرآن الله سبحانه وتعالى وسنتك فيما بيننا حتى لا نتشاجر فيما بيننا.
هنكمل إن شاء الله بعد الفاصل. نعد بس المشاهدين لا يتوقفوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلتقي بحضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إلى حضراتكم، وباسمي وباسم حضراتكم أجدد الترحيب بالضيفين الكريمين فضيلة الشيخ أحمد راضي وفضيلة الدكتور محمد عبد الله فايد. دكتور محمد، كنا نتكلم قبل الفاصل عن إدارة الأزمة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الحجر الأسود، وقلنا إن كان هيحصل مشاكل، ونبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة حلا كما ذكر الشيخ الغزالي في فقه السيرة أنه كان حلا حصيفا رضي به القوم. ما هو هذا الحل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنه صلى الله عليه وسلم دعا بثوب
نعم
ووضع عليه الحجر.
جميل.
ثم أمر كل رأس قبيلة أو كل يعني كبير في قومه
نعم
أن يمسك بطرف من هذا الرداء أو من هذا الثوب حتى يشترك الناس جميعا في حمل الحجر الأسود، ثم حملوه إلى أن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه الذي هو موجود،
وانتهت الأزمة.
وانتهت الأزمة ببساطة
وبسهولة،
فعلم الناس أنهم كادوا يقتتلون في شيء أو في أمر كان من السهل أن يحل.
نعم.
حله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني حصيفا كما وصف شيخنا الغزالي رحمه الله تعالى.
طيب لو احنا أردنا أن يعني نذكر أو ندعم مسألة إدارة الأزمات بمواقف أخرى وبمشكلات وبأزمات سواء من القرآن أو سواء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نريد يعني حضرتك
يعني القرآن جلال. الكريم يعني الآيات فيه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تعد وتحصر.
نعم.
في هذا المجال.
نعم.
لو وجدنا مثلا وتكلمنا عن ذي القرنين عليه السلام لما قال لقومه أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
نعم.
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لما يعني طلبوا منه أن يبني هو لهم السد قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
يعني
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
طلب منهم أن يعينوه.
نعم، هو يعني لا يريد أن يتعامل في الأزمة وحده.
نعم.
بل أراد أن يجمعهم معه حتى يعلمهم كيف تدار الأزمة.
يعني هنا ممكن ناخد منها أن احنا لما نكون مجموعة وقعنا في أزمة نتعاون.
نعم.
جميعا في حل هذه الأزمة.
فتح الله عليك. لأن الواحد وحده لا يقدر على أن يفعل كما يفعل الجميع.
اتحاد قوة.
نعم، ولذلك يعني قال المهلب بن أبي صفرة لأولاده يا بني كونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا.
يعني لما تحصل مشكلة في أسرة.
نعم.
أو في عيلة.
نعم.
أو في مثلا في مصنع أو في شركة أو في مؤسسة أو في منظمة.
نعم.
المفروض أن هم يتكاتفوا ويتعاونوا لحل هذه المشكلة.
نعم.
ما يكونش الحل أو الذي يدير الأزمة بانفراد أو يعني يرى أنه فقط الذي يستطيع أن يحل هذه المشكلة.
أحسنتم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع.
نعم.
سلمان الفارسي.
نعم.
رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم.
لما يعني كاد المسلمون يعني بلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، هنا جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله نحن كنا في الفرس أو كنا في بلاد فارس كنا نحفر الخنادق.
نعم.
وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم ففعل وأيد ما فعله وما قاله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
أخذ بمشورة سيدنا سلمان،
كما أخذ النبي أيضا صلى الله عليه وسلم بمشورة سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في صلح الحديبية. لما أخذ برأيها وكاد الناس يقتتلون، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها ثم ذهب
عندما دخل عليها وقال لها هلك الناس يا أم سلمة،
فحلق رأسه، قالت ابدأ واحلق رأسك يا رسول الله وسيفعل الناس مثل ما تفعل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة هذه السيدة الطيبة الطاهرة رضي الله عنها وعن
أعقل نساء النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها.
غزوة الخندق برضو يعني تعقيبا على كلام فضلتك دكتور محمد، لما نشوف ان لما فيه 3000 صحابي في المدينة المنورة وأشار عليهم سيدنا سلمان ووافق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد مجلسا استشاريا من الصحابة ووافقوا على حفر خندق في شمال المدينة، وإحنا عندنا 10,000 من الأحزاب متحزبين حول المدينة، لما نرى عظمة هذا الخندق، يعني يقول لك عرض 5 متر وعمق 5 متر وطول حوالي 12 كيلو، والذي يحفره كام؟ يحفره 3000 صحابي في غضون أسبوعين تم حفر هذا الخندق بالإمكانيات اللي موجودة دلوقتي، احنا عايزين سنة واثنين وثلاثة عشان نحفر مستهل.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه ليأخذوا بالأسباب، هو يعني طمأنهم وقال لهم يعني الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ووعدهم بالنصر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ومع ذلك أمرهم أن يأخذوا بالأسباب، فقال لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون.
كلام كتير وواسع والمجال مفتوح،
يحتاج إلى لقاءات ولقاءات.
احنا طبعا محتاجين احنا نتكلم عن أسباب الأزمة، ومحتاجين احنا نتكلم عن كيف نواجه هذه الأزمات، لكن ناخد كده فاصل كده من الابتهالات والمدايح لشيخنا وضيفنا الحبيب الشيخ أحمد راضي. تفضل يا شيخ أحمد.
يا راحلين إلى منى بقياد، يا راحلين إلى منى بقياد، يا وسار دليلكم، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، يا وحشتي، يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى وحرمتم جفن المنام، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام، ف فإذا وصلتم سالمين فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى الرسول الهادي فإذا وصلتم سالمين فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام فبلغوا مني السلام فبلغوا مني السلام إلى الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ أحمد. دكتور محمد، نرجع إلى إدارة الأزمات.
نعم يا سيدي.
الأسباب والمواجهة والعلاج.
نعم.
حدثنا عن الأسباب.
الأسباب كثيرة، لكن يعني نقف مع فضيلتك وفضيلة الشيخ أحمد والمشاهدين الكرام مع بعض الأسباب لعلها تكون ذكرى وعبرة لنا جميعا. نعم. أول سبب لابد أن نعلم جميعا أن الأزمة سببها الابتلاء.
تمام.
أول سبب وأول شيء الإنسان لابد أن يعلم أن الأزمة جعلت وبرئت من أجله أنها هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وطمأننا وقال لنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سيدنا عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني رحمه الله تعالى قال: ما جاءت المصيبة لتهلكك، إنما جاءت المصيبة لتمتحنك وتختبر إيمانك. فإذا كانت المصيبة فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على بعض القوم بالبلاء ويبتلي بعض القوم بالنعم. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيطمنا ويقولنا: مهما كان البلاء ومهما كانت الأزمة فلا تقلق، لأن من له رب فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه كل كرب. ولذلك قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. لتعلم ولنعلم جميعا أيها المشاهدون الكرام أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا، واختياره لنا خير من اختيارنا لأنفسنا.
صحيح.
ولذلك يقول القائل: كم رمت أمرا فاخترت لي في رفضه، فلا زلت لي مني أبر وأرحمه. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مهما كانت الأزمة ومهما اشتدت الأزمة فإنها قريبا عما قريب سوف تنفلج.
إذن السبب الأول من أسباب الأزمات أنها ابتلاء من الله،
ابتلاء من الله سبحانه.
السبب
وتعالى.
الثاني،
السبب الثاني أنها تكون بسبب سوء الفهم وعدم الوعي.
نعم.
ولذلك قالوا: من يملك الوعي يقدر على تخفيف الأضرار والتصدي للأخطار. من يملك الوعي يقدر على تخفيف الأضرار والتصدي للأخطار. فإذا كنت ذا وعي فلتعلم أنك إن شاء الله تعالى سوف تخرج من تلك الأزمة سالما. سيدنا موسى عليه السلام لما كان يخطب ويعظ قومه بموعظة مؤثرة، فبعدما انتهى جاءه رجل فقال له: يا موسى أريد أن أسألك. فسأل، قال له: سل ما تريد. قال: أأنت أعلم أهل الأرض؟ فقال: نعم. ولم يقل يعني والله أعلم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى بأنه لم يرد العلم إليه، وقال له بل يوجد في الأرض من هو أعلم منك، فدله على الخضر عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، إلى آخر تلك الأمور. فلما وعى الأزمة وقاله الخضر أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فكذا، وأما الجدار فكذا، وعى تلك الأزمة وعلم أنه كان قبل ذلك لم يعيها، ولكنه وعاها بعد ذلك فسهل الله سبحانه وتعالى.
السبب الثالث.
أما السبب الثالث فقال العلماء إنها يعني الغرور، العجب والكبر والغرور، لأن الإنسان ربما لا يسمع لغيره فتجده يحتقر الناس، ولذلك يقول القائل لا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. يعني العقارب مع أنها بسيطة بالنسبة للأفاعي، لكن الإنسان الذي يحتقر ويقلل من شأن الآخرين ولو كانوا ضعفاء فإنه ربما سوف يكبر في يوم من الأيام، وسوف يبتلعه، سوف يبتلعه لأنه احتقره قبل ذلك.
إذن قلنا السبب الأول الابتلاء.
نعم، الابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
السبب الثاني عدم الوعي.
نعم، السبب الثالث الغرور والعجب. بعد ذلك قال العلماء الإدارة الفوضوية.
نعم.
لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله ما تصلوا عليه
صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
حتى تصلى عليه برضه حتى حلو، ممكن حد يبقى قاعد شايفنا دلوقتي وعنده
نعم
أزمة.
نعم،
فصلى يتفوق شوية.
نعم نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني قال يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
وده يقاس عليه دكتور محمد.
نعم.
البيت بقى، الأسرة، العيلة،
سيدي في كل مكان،
يعني طالما في فوضى يبقى في مشكلة.
نعم،
صحيح.
ولذلك يقولون إذا أردت أن تصلح المجتمع فابدأ بأسرتك.
بقول لك إيه،
نعم،
في مقطع فيديو كده المخرج محضره لنا، عايزين نشوفه وبعد كده نرجع ليه
تفضل
للمواجهة. خلاص إن شاء الله
إن شاء الله.
طيب نشوف مقطع الفيديو ده ونرجع مع دكتور محمد لمواجهة الأزمة. تفضل.
إيجابيون. لا شك أننا إذا تعاملنا بالإيجابية في حياتنا سنجد إنسانا يقطف في وجوهنا، نجد عقبات، حفر في الطريق. لا بد هنا أن أكتسب مهارة حل المشكلات. المشكلة هي شيء غامض كموقف، عقبة في الطريق تمنعني من الوصول للهدف. فالمشاكل أنواع، منها المشاكل العويصة والكبيرة، ومن المشاكل البسيطة. المشاكل البسيطة مجرد أتغاضى عنها ولا أكررها مرة أخرى. المشاكل الكبيرة أنظر هل هي مشكلة فردية لي فأحلها أنا مستعينا بالله عز وجل وأدرس طريقة حلها، أو يشارك معي آخرون فأدخلهم في الحل. أبدأ بالشعور بالمشكلة، ثم الاعتراف بها، ثم جمع البيانات، ثم وضع الحلول المقترحة، وأبدأ بالأول في البدائل الأخرى، ثم أطبق، ثم أقيم أو أقوم نفسي في الحل، وأستعين بالله عز وجل وأنا منطلق. وثقوا أننا لن نعيش حياتنا بدون مشكلات، لكن نستطيع أن نجعل من المشكلة الكبيرة أن نصغرها إلى شيء قليل، وبدل من تكون انعكاساتها وخسائرها كبرى أن تكون أشياء بسيطة. فمجتمعات الراقية حتى حصل فيها بعض المشكلات مثل بيت النبوة والرعيل الأول كما في قصة الإفك، لكن كيف تعاملوا؟ لم يسيئوا الظن، بنوا على الأدلة والبراهين، لم يكونوا متشائمين، انطلقوا في حياتهم. المشكلات في الحياة كالملح في الطعام، لا بد أن يكون موجودا، لكنه إن زاد أفسد حياته.
إيجابيون. الدكتور عبد العزيز الأحمد.
إذن الأزمة في الحياة أو المشكلة في الحياة كالملح في الطعام، لكن إزاي بقى تتغلب على هذا؟ كيف نواجه هذه المشكلة وكيف نواجه الأزمة اللي ربما غابت عن كثير من الناس؟ إنه تحصل الأزمة وتحصل المشكلة بينه وبين زوجته ما عرفش يحل المشكلة إزاي، حتى تتفاقم وتصل إلى الطلاق، والسبب تافه، سبب أبسط مما يكون. أو المشكلة في شركة أو في مصنع أو في تربية أولاد، والسبب بسيط أو الأزمة بسيطة، لكنه لأنه لا يستطيع أن يواجهها دعها وتركها حتى تفاقمت وحتى زاد خطرها. بعد أن تحدثنا عن الأسباب، هيا لنتحدث عن المواجهة وطرق العلاج مع دكتور محمد. فضل دكتور محمد.
بارك الله فيكم. العلاج الأول دائما نريد أن نربط أنفسنا بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن نعلق فؤادنا بالله جل وعلا، ولذلك يقول القائل علق فؤادك بالذي رفع السماء مهما أحاطت بالقلب همومه فالكرب مهما اشتد ليس بخالد، والحزن ليس في العينين يدوم. لذلك لابد أن نربط أنفسنا وقلوبنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول القائل أيضا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا. نعم. إذن الإنسان دائما يعني يسأل ربه التوفيق دوما، سأل ربك التوفيق دوما، وأخلص في الدعاء إذا ما دعوته، ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى، والزم بابه قرعا عساه سيفتح لك إن قرعته. علاج كل هم فضيلة الدكتور أحمد، فضيلة الشيخ أحمد، المشاهدين الكرام، هو أن يرتبط الإنسان بربه سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول.
تمام.
أما الأمر الثاني فقالوا: الوعي قبل السعي. إحنا قلنا إن من أسباب الأزمات
عدم الوعي.
لا، إحنا بقى نقول الوعي قبل السعي. تمام. الإنسان يعرف أو يتعرف على خمسة استفهامات: متى وقعت تلك الأزمة، وأين تقع تلك الأزمة، ومن سبب تلك الأزمة، ومن المستفيد، ومن المتضرر، ومن كذا وكذا. إذن متى وأين ومن ولماذا، لماذا وقعت؟ لابد أن نبحث وأن نفتش عن أنفسنا، وأن نبحث في داخلنا، هل هي شؤم معصية أم عدم التعاون، أم لأننا نمشي بالغيبة والنميمة. يا سيد الفضل، الأخلاق يعني مفقودة فعلا في المجتمعات، والناس يعني يكاد يقتل بعضهم بعضا على رغيف العيش. فلابد أن نفيق من غفلتنا، ولابد أن ننتبه لذلك: متى، كيف، لماذا، من، أين. أين يعني هذه الأزمة محلها في مجتمعاتنا. إذن لابد أن يكون عندنا الوعي. من كان عنده الوعي يكاد أن يحل كل تلك المشكلات. أما الأمر الذي بعد ذلك، قالوا: الاهتمام بالتخطيط المناسب. ماذا يعني التخطيط؟ قال العلماء: التخطيط عملية تضمن وضع تصور للمستقبل المنشود، انطلاقا من الوضع الراهن.
نعم.
إذن أبدأ من الوضع الراهن، أشوف إيه اللي عندي، البعض السلبيات، أبتدي إن أنا أشوف الإيجابيات التي تترتب على فعلها، والتي ترتب على رسم الخطة التي أرسمها لنفسي ولمجتمعي ولأسرتي وللناس جميعا.
وده برضو بيواجه حتة الفوضوية اللي احنا قلناها في الأسباب.
نعم. ولذلك يعني قالوا: من وضع خطة جيدة فإن أزماته سوف تكون قليلة.
نعم.
إذن لابد أن نستفيد.
ابن عطاء في الحكم ليه كلام جميل، يقول لك:
نعم،
لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى.
الله. نعم.
يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه.
الله يفتح عليك. نعم.
ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، خلي عندك هدف، خلي عندك تخطيط، خلي عندك فكرة. نعم.
لابد
تمشي. نعم. نحوها.
لابد أن يعني نطور من أنفسنا، ولابد أن يعني نخرج من هذا المستنقع الذي يعيش فيه الإنسان، سواء كان في صاحب خلق سيء أو صاحب يعني قيمة رديئة. لا، الإنسان لابد أن يقف.
ولذلك في برضه دكتور محمد مسألة مهمة قوي، مسألة الوعي والانضباط والتخطيط.
نعم.
دي بتحتاج أن الإنسان يعمل عقله، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن.
نعم يا سيدي.
لكن الإنسان ممكن يترك المشكلة أو يحل المشكلة بنفس الحل الذي حله من قبل.
نعم.
وده معلش في اللفظ، في اللي سمحنا المشاهد، ده غباء،
تحجر،
يعني هو ما أعملش عقله، ما طورش.
نعم.
ربنا يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد.
نعم. الشيخ أحمد ديدات رحمه الله له كلمة جميلة يقول: نحن ما تخلفنا عن الغرب. كل الناس اللي بتتكلم يقول لك: إحنا متخلفين عن الغرب، والغرب متقدم عننا. أبدا. قال: إننا متخلفون عن الإسلام.
نعم.
لم نأخذ بالمبادئ الإسلامية. ولذلك.
نعم.
الشيخ محمد عبده رحمه الله لما سافر إلى الخارج قال: رأيت هناك يعني مسلمين بلا إسلام، وهنا إسلام بلا مسلمين. فنريد أن نطور من أنفسنا، والإنسان يجلس مع نفسه ويحدث نفسه. لابد أن أفعل.
إذن طرق المواجهة وكيفية العلاج: أولها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثانيها الوعي.
نعم.
قبل السعي. ثالثها التخطيط.
آه. وأحب أن أشير يا دكتور أحمد، أحب أن أشير في هذه الأيام المباركات وهذا الموسم العظيم المبارك، أن يعني نستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نطور من أنفسنا وأن نحدث أنفسنا بأن نقيم أنفسنا على أحسن صورة وأكمل وجه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا في هذه الأيام العشر المباركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزا الله دكتور محمد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات. وقبل أن نختم حلقتنا بطلب بس من الأستاذ المخرج ربنا يبارك فيه أن يظهر لنا على الشاشة التعليقات الواردة من السادة المشاهدين المتابعين لهذه الحلقة ولهذا البرنامج، يعني لتفاعلهم معنا. تعليق أخونا أحمد عبد العزيز حريزي بقول بارك الله فيكم ونفع بكم، فعلا من أفضل البرامج وأحسن الموضوعات التي تنفع المؤمنين. شكرا يا أستاذ أحمد ربنا يبارك فيك. أخونا ريحان الشناوي والأصبحنا ننتظر حلقاتك طوال الأسبوع حتى يأتي الثلاثاء، ربنا يكرمك، يعني ده حاجة نعتز بيها ربنا يبارك فيك. التعليقات الذي بعد ذلك، الحج منصور علوان يقول في انتظار حضوركم الكريم وضيف حضرتك ربنا يبارك فيك يا عم الحج منصور، جزاكم الله خيرا. ويعني أنا بشكر كل السادة المشاهدين المتابعين والمتفاعلين مع حلقات هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نكون بنقدم حاجة تنفع وتكون في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. طبعا هذه حلقة أخيرة لنا قبل عيد الأضحى المبارك، لأن إن شاء الله عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء ونحن غير يعني موجودين في هذا اليوم لظروف القناة والبرامج المتعلقة بالعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألتقي بحضراتكم إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك. تفاعلوا معنا عبر صفحتي الشخصية الشيخ أحمد علوان على الفيسبوك وقناة اليوتيوب الشيخ أحمد علوان وأيضا تويتر أحمد علوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وقبل أن أترككم وقبل أن أنهي حلقتي، طبعا أشكر الضيفين الكريمين العزيزين الحبيبين فضيلة الشيخ أحمد راضي الذي شنف الآذان وغاص في الوجدان بتلاوته للقرآن وبمدحه للنبي العدنان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سبيلا إلى الجنان إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا شيخ أحمد، ربنا دائما متعلق. وطبعا الشكر الجزيل والوافر للدكتور محمد عبد الله فايد المدرس في كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، الذي دائما يعني يتألق ويتعملق.
بارك يا سيدي ربنا،
ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك حول إدارة الأزمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسناتكم. وفي الختام نحمد الله على التمام ونشكره على الإنعام ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من أخلاقي خلق ينفع من إيمان.